بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بين الظهرين تقرأ آيات بينات كريمات مباركات من كتاب الله عز وجل، يختارها المقرئ ويفاجئنا بها. وقد كانت الآيات التي تلاها علينا اليوم من سورة فاطر المكية. والقرآن المكي كما تقدم هو ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أما القرآن المدني فهو ما نزل بعد الهجرة. فالمكي والمدني إنما هو باعتبار الزمان لا باعتبار المكان. يقول تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. هذا ثناء من الله سبحانه على هذا القرآن العظيم الذي نزل على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أنك قرأت ما قبلها لكان أجود وأحسن مراعاة للسياق، لأن الله يقول: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك، فالمراد بالذي أوحاه الله هو القرآن. والذي اسم موصول، أوحينا إليك ضمير الجمع هنا يفيد التعظيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب، من الكتاب من هنا بيانية أي مبين الجنس، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أنواعا من الوحي، أنواع من الوحي. هناك أعلى هذه الأنواع وأشرفها وأجلها هو القرآن، وهو كلامه تبارك وتعالى، وهو صفة من صفاته. وقد يوحي إليه كذلك ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا مما هو دون القرآن، وهو السنة. فإنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقد ثبت عنه أنه قال: ألا لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: حسبنا ما وجدنا في القرآن، ألا إنما أوتيت القرآن ومثله معه. أوتي القرآن ومثله معه، والمراد بمثله أي سنته مما نطق به صلى الله عليه وسلم. وانتبه لكلمة التشريع، أقول مما نطق به تشريعا، يعني مما له علاقة بدين الله عز وجل، لأنه قد ينطق صلى الله عليه وسلم بما ليس تشريعا، مثل ما يكون في أمر من أمور الدنيا. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم في قصة تأبير النخل المشهورة، التأبير هو التلقيح، أشار صلى الله عليه وسلم على أصحاب النخيل في عام من الأعوام، والحديث في البخاري، أشار بشيء، أشار في مسألة التلقيح بشيء، فكان خلاف ما أشار به، أشار بعدم التلقيح التأبير. فقال الناس، تعجب الناس، هذا لا غير العادة المعروفة، فكان خلاف ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان خلاف ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، قلت لنا كذا وقد كان كذا. قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فهذا الذي قاله لم يكن على سبيل التشريع والبلاغ عن الله عز وجل، وهذه ثغرة دخل منها المستشرقون والمشككون، ودخل منها كذلك الذين يريدون إبطال الشريعة، وقالوا: أنتم أعلم بأمور دنياكم في كل مجال من مجالات الحياة، أنتم أعلم بأمور دنياكم. انتبه، ولكن هذا على تخريجهم هم، أما على تخريج أهل العلم فالمسألة مختلفة. طيب، إذن والذي أوحينا إليك من الكتاب، هذه بيانية لا تكون للتبعيض، لا نقول هذا للتبعيض، لأن المراد من الكتاب بيانية، يعني أن جنس الذي أوحينا إليك هو الكتاب هذا، وإلا فإن الله أوحى إليه السنة، وأوحى إليه أيضا الأحاديث القدسية مما ينطق به جبريل وليس بقرآن، ويخبره أن ربه يقول كذا وكذا. كذلك مما يوحيه إليه من الرؤيا وهذا نوع رابع من الرؤى، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا تأتي مثل فلق الصبح، وقد أري منامات كذا ولا أري المعذبين في قبورهم حديث سمرة بن جندب، ولذلك ذكره البخاري في كتاب التعبير تعبير الرؤى حينما مر على الرجل الذي يرضخ رأسه بالحجارة والآخر الذي تشق شدقاه ويقطع لسانه إلى آخر الحديث. هذه كانت رؤيا أريها، كذلك حينما رأى قبل غزوة أحد بقرا تنحر وثلمة في سيفه، فأول أن البقرة التي تنحر أصحابه الذين يقتلون والثلمة في سيفه أنه رجل من أهل بيته يقتل وهو حمزة عليه السلام. كذلك حينما رأى سوارين من ذهب كان في يديه وطارا، وكان ذلك تأويلا لمسيلم الكذاب والأسود العنسي اللذان ادعيا النبوة. فهذا نوع من أنواع الوحي، هذا نوع من إيش؟ من أنواع الوحي. فهذه لا يقول الله تعالى فيها والذي أوحينا إليك من الكتاب، المراد بالكتاب أل للعهد الذهني، الكتاب هو القرآن، وسمي بذلك لأنه مكتوب، مكتوب فعلا كتابة حقيقية في اللوح المحفوظ. فاللوح المحفوظ يحتوي على جميع ما كان وما هو كائن وما سيكون في هذا العالم وفي هذه الدنيا، ومن بين اللوح المحفوظ القرآن، كما قال تعالى في آخر سورة البروج إنه لقرآن كريم في لوح محفوظ. وأيضا وصف بأنه مكنون، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، مكنون مخفي لا مسه إلا المطهرون وهم الملائكة. طيب، فالله يقول والذي إذن هو مكتوب، مكتوب في اللوح المحفوظ، وقد كتبته الملائكة، كتبته الملائكة، وهو أيضا مكتوب في المصاحف. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، وهو هذه ضمير الفصل تفيد توكيد الخبر وتأكيد الصفة، هو الحق، الحق. قال الله تعالى واصفا للقرآن وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، قوله الحق يوم ينفق في الصور. طيب، هو الحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه أي أن القرآن يصدق الكتب التي تقدمته، يصدق ماذا؟ مصدقا للتوراة، مصدقا للإنجيل، مصدقا للزبور، مصدقا لكل الكتب المنزلة على الأنبياء والرسل، مصدقا لما بين يديه. قال تعالى والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. فهذا توكيد في هذا الخبر أن الله عز وجل بعباده خبير، أي يعلم بواطن أحوالهم، كما تقدم أن الخبير هو العليم ببواطن الأشياء، خبير بصير، وهو سبحانه وتعالى بصير ذو بصر على وجه الكمال والتمام والجمال والجلال، لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده، إن الله بعباده لخبير بصير. وجمع هنا بين هذين الاسمين من أسماء الله الحسنى، أولهما خبير، فهو العليم ببواطن أحوالهم، والبصير كذلك العليم بظواهر تلك الأحوال، فشمل علمه جميع أحوالنا لا يخفى عليه شيء من أمرنا. ثم قال سبحانه ثم أوحينا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، معناها عند جمهور أهل العلم، معناها عند جمهور أهل العلم الذين أورثوا الكتاب هم أمة الإسلام جميعا، وليس هم حفاظ القرآن فقط. فالمعنى الأعم أولى بالمراعاة هنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، لأن الله أورثنا الكتاب وهو القرآن، وإن كان بعضهم قال أورثنا الكتاب أي وفقنا لحفظه طائفة من المسلمين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا أي اخترنا، والمراد بالكتاب نفس الشيء، ما هو؟ القرآن. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اصطفينا بمعنى اخترنا، من الاصطفاء وهو الاختيار، والله عز وجل اختارنا أن نكون من أهل القرآن فنحمد الله على ذلك. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، والعبودية هنا عبودية خاصة، عبودية خاصة، وهي عبودية الإقرار بالتوحيد والتوفيق إلى الطاعة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم، ثم ذكر أصنافهم، فمنهم ظالم، منهم هذه للتبعيض، منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فأنت تجد تفاسير لهذه الأصناف، تفاسير لهذه الأصناف. منهم من قال إن هذا في مقام الصلاة، منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، قالوا هذا في شأن من يصلي، فالظالم لنفسه من أخرجها عن وقتها بغير عذر، والمقتصد من يصليها في وقتها لكن لا يصليها على أول وقتها، والسابق بالخيرات من يبادر فيصليها إذا كان الحث على المبادرة بها ما لم يكن ثمة نص، كالظهر في سنة الإبراد، والعشاء إذا لم يكن سيصلي جماعة بسبب العذر. هذا قول. وقال بعض العلماء ثم أورثنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، قالوا الظالم لنفسه هو التارك للواجبات الواقع في المحرمات، والمقتصد هو القائم بالواجبات لكنه لا يقوم بالمستحبات، وأما السابق بالخيرات بإذن الله فهو القائم بالواجبات والمستحبات التارك للمحرمات والمكروهات. وهذه كلها تفاسير على وجه التنوع لا تتضارب، كلها صحيحة، ولكن الذي فسرت به عائشة حينما جاء عبد الله بن الزبير يسألها عن هذه الآية، قال يا أمتاه الله يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، من هم؟ فقالت عائشة رضي الله عنها يا بني أما السابقون بالخيرات بإذن الله فإنهم قوم مضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المقتصدون فقوم لحقوهم، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. سبحان الله. ولكن اعلم أنها قالت ذلك من باب إساءة الظن بالنفس لا بالله، أن هذه الآية قيل إنها أرجى آية في كتاب الله. العلماء عندهم آيات يسمونها آيات الرجاء، وقد اختلفوا في أرجى الآيات، يعني أكثر الآيات التي تبعث الرجاء والطمأنينة والفأل والراحة، اختلفوا. فمنهم من قال هذه الآية، لماذا؟ لأن ما بعدها دل على ذلك، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، ذلك الذي يبشر الله، ذلك الذي يبشر جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها. فقال والواو هنا واو الجمع، وواو الجمع تضمنت الأصناف الثلاثة، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات بإذن الله، فقالوا هذه أرجى آية في القرآن التي تدل على ساعة رحمة الله. وقال بعض أهل العلم بل أرجى آية في كتاب الله تعالى الآية التي نزلت في مصطح بن أثاثة، وكان رجلا من الأنصار تكلم بما تكلم به المنافقون في شأن عائشة في قصة الإفك، حينما رميت بما رماها به المنافقون ونزهها الله منه، فإن مصطح بن أثاثة حينما مرضت عائشة وظلت شهرا في بيتها، بيت أبويها، وقد استأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تمرض في بيت أبويها فأذن لها، ذهبت امرأة من الأنصار وهي أم مصطح فخرجت معها إلى الخلاء لقضاء الحاجة قبل أن يتخذ الناس الكنف يعني المراحيض، فعثرت أم مصطح في طرف ثوبها فقالت: تعس مصطح. فقالت عائشة: إنك رميت رجلا شهد بدرا وقد هاجر، مهاجر وقد شهد بدرا وهاجر في سبيل الله. فقالت: أما بلغك ما قال؟ قالت: وما قال؟ فذكرت لها ما قال. هي أول مرة تسمع فيها عائشة ما يدور من حديث في فين؟ في المدينة. إذن لما سمعت عائشة رضي الله عنها ما قالت أم مصطح أنكرت ما قالت أمه في حقه، فقالت لها: أوما بلغك ما قال؟ قالت: وما قال؟ فذكرت لها حديث الإفك. الإفك هو أعلى وأشد أنواع الكذب. فعادت عائشة ولا تسأل عن حالها بعد ذلك. الشاهد أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان بينه وبين مصطح بن أثاثة قرابة، كان بينهما قرابة، وكان أبو بكر غنيا ينفق عليه. فلما وقع فيما وقع فيه أهل الإفك وتكلم في ابنته قال: والله لا أنفق عليه بعد اليوم. أقسم أبو بكر أنه لن ينفق على مصطح بن أثاثة بعد اليوم. أنا أنفق عليه ويتكلم في ابنتي؟ طبعا أبو بكر الصديق رغم أنه بلغ أعلى درجات الصديقية بعد الأنبياء يبقى إيش؟ بشرا، والنفس البشرية لها حظوظ، كذا ولا؟ طيب. فنزل قول الله تبارك وتعالى: ولا يأتلي، لا يأتلي يعني لا يحلف، من الإيلاء، الإيلاء الحلف القسم. ولا يأتلي يعني لا يحلف أولو، لأن أبا بكر حلف الآن. ولا يأتلي أولو الفضل منكم السعة، أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، من هو مصطح ابن أثاثة، أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال بعض أهل العلم: هذه أرجى آية في القرآن. لماذا؟ قالوا: ما صدر من مصطح بن أثاثة عظيم. ولما هو عظيم؟ عظيم الكلام في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي عرض عائشة. ومع ذلك ذكر الله حسنات الرجل، فذكر ما أولا قربه من أبي بكر، وذكر أنه مسكين أصابه الفقر حتى أسكنه، وأنه إيش؟ مهاجر، وهجرته كانت في سبيل الله، وأمر الله بالعفو والصفح، ثم رغب بأعظم أنواع الترغيب فقال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فلما سمعها أبو بكر قال: بلى أحب أن يغفر الله لي، ورد عليه النفقة. فقالوا: هذه أرجى آية، رغم أن مصطح وقع في أمر عظيم لكن الله سبحانه وتعالى غفر له وعفى عنه وأمر بذلك. طيب، فنعود إلى آية سورة فاطر. قال بعض أهل العلم: هي أرجى آية، لأن الله قال فيها: جنات عدن يدخلونها، والواو للجمع، فتشمل الأصناف الثلاثة: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات بإذن الله. قالوا كذلك في تفسيرها في الزكاة، يمكن أن تكون في الزكاة. فقالوا: الظالم لنفسه مانعها، والمقتصد الذي يخرج الواجب ولا يتصدق، والسابق بالخيرات الذي يزكي ويتصدق الصدق المستحب، وهذا يصلح كذلك. إذن هذا من باب التنوع في التفسير، فيجوز حمل الآية على كل هذه المعاني، وهذا من جلال القرآن وكثرة منفعته ونفعه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. هذا ما قرأت علي، أنت توقفت هنا، ذلك هو الفضل الكبير. اسم الإشارة مع علام البعد يفيد ماذا؟ يفيد علو شأن أولئك، ذلك هو الفضل الكبير، وعلو شأن منزلتهم عنده سبحانه وتعالى هو الفضل الكبير. والفضل هو الامتنان، الفضل هو الامتنان المجاني، قل فلان ذو فضل علي، يعني أنه امتن علي، ذلك هو الفضل الكبير. ثم جاء البيان لهذا الإجمال قوله تعالى بعدها جنات عدن، جنات عدن ما معنى جنات عدن؟ جنات عدن قال أهل العلم هي الجنات التي اتسعت ويجوبها الإنسان دون تعب، لا يتعب فيها، هي الواسعة التي لا تعب فيها. فأنت ترى مثلا الحدائق العمومية الجميلة هنا ولا في بلاد الغرب، في حدائق عشرات الهكتارات أو أكثر، شاسعة جدا، فتجد أن القائمين على هذه الحدائق يضعون الكراسي والأرائك للاتكاء والاستراحة، ويحسبون قدر المسافات، لو يمشي شوية ويش ويتعب، لا قالك الجنة لا ما فيها هذا، ما فيها تعب. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، يحلون في هذه الجنة من الحلية، أي يزينون فيها أو يلبسون لباس الزينة، يحلون فيها من أساور جمع أسورة، والأسورة ما يلبس حول المعصم، والمعصم هو هذا من أساور من ذهب، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد حرم على الذكور من المسلمين الذهب في الدنيا فيبيحه لهم في الآخرة، كما حرم عليهم الخمر في الدنيا ويبيحها لهم في الآخرة. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة. قال يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، واللؤلؤ معروف من حيث المعنى، لأن هذه الأمور نحن لا نعرف منها إلا معانيها، أما كيفيتها فهذا أمر مجهول، لأنه قطعا لا يكون ذهب الدنيا كذهب الجنة ولا لؤلؤ الدنيا كلؤلؤ الجنة، إذ أنه قد أعد الله لعباده الصالحين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ونقرأ كثيرا ما أعد الله في الجنة من ماء غير آس، من لبن لم يتغير طعمه، من خمر لذة للشاربين، من عسل مصفى، نقرأ أن الله أعد فيها لعباده الصالحين ملابس الحرير والاستبرق والزرابي المبثوثة والفرش المرفوعة وغير ذلك، كل هذا معلوم من حيث المعنى، لأنه لو كان مجهولا من حيث معناه لكان الله قد خاطبنا بما يجاوز العقول، وحينئذ يكون القرآن يكذب بعضه بعضا، وهذا مستحيل. فإما أن نقول أن الله خاطبنا بالقرآن الذي هو واضح وبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هذا واحد كذا ولا، وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فإما أن يكون معلوما في معناه إما لكل الناس، وإما ولا يخفى بعض معانيه، ولا يخفى بعض معانيه إلا على طائفة دون طائفة، هذا واحد. ثم لو كان المعنى مستحيل الإدراك لكان الله قد أمرنا وكلفنا بالمستحيل في قوله أفلا يتدبرون القرآن، لأنه لما قال أفلا يتدبرون القرآن هذا حث منه لنا أن نتدبر القرآن، فلو كان من القرآن ما لا يمكن إدراكه في من حيث المعنى لكان قد كلفنا بالمستحيل، وهذا دليل عقلي جدا في الرد على الفلاسفة، رأيت؟ وعلى هذا نقول إنما أخبر الله تعالى به من الغيب مما يدرك معناه وتجهل كيفيته، نقول نحمله على ظاهره في المعنى، ونقول الكيفية الله أعلم بها. مثال ذلك الملائكة في هذه السورة قال الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. الأجنحة جمع جناح، فأثبت الله سبحانه وتعالى أن للملائكة أجنحة، ونحن لا نعلم من الأجنحة هنا إلا المعنى والكيفية. المعنى لا نعرف الكيفية، لا نعرف كيفية هذه الأجنحة، في طولها، في قصرها، في مادتها، لا ندري. ومهما تصور الإنسان فتصوره إنما هو علم في الداخل لا في الخارج. قد تتصور، وبين تصور الشخص والشخص الآخر بينهما فرق، صحيح ولا؟ لأن هذا غيب، لا نعلم إلا المعنى، أما كيفية ذلك فإنه أمر مجهول، ولسنا مكلفين أن نخوض أيضا في كيفية ذلك. نقول الذي عرفنا أن الملائكة لها أجنحة، ونحن في دنيانا اليوم نرى الكثير من الأشياء لها أجنحة، فالطيور لها أجنحة ولا؟ وهل أجنحتها متساوية سواء يشبه بعضها بعضا؟ أجيبوا، فجناح النسر ليس كجناح الحمامة، وجناح الحمامة ليس كجناح العصفور، بل هناك من الطيور ما يطير وله أجنحة من جلد ليست من ريش، كالوطواط. ماش الوطواط؟ الخفاش، الخفافيش، هذه ليست لها أجنحة من ريش، أجنحتها جلدية، سبحان الله، ويطير. وترى الطائرات اليوم لها أجنحة، وشوف فرق أنت بين كل طائرة وطائرة. فإذا كان هذا في عالم الشهادة المشاهد، فكيف بعالم الغيب؟ فنحن نتماشى ونتعامل مع هذه النصوص الغيبية بأننا نثبت معانيها ونفوض كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى، نفوض كيفيتها لا معانيها. إذن نعود لمسألة قوله تعالى: يحولون فيها من أساور من ذهب. الأساور عرفنا معناها، جمع أسورة، والأسورة ما يلبس حول المعصم تزينا، من ذهب. وظاهر الآية أن هذا للرجال والنساء، لأن الجمع يفيد الكل، جميع الأجناس. من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، والحرير حرمه الله سبحانه وتعالى في الدنيا على رجال الأمة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في البخاري أنه رفع يوما قطعة حرير وقطعة ذهب وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حلال على إناثهم. هذان حرام على ذكور أمتي، حلال على إناثهم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش الفرش من حرير، كما في صحيح مسلم أنه نهى عن أن يفترش الرجل فراشا من حرير، والمراد بالحرير الحرير الحقيقي الذي يصنع من دودة الخز، القز، هذا الحرير الحقيقي. أما الاصطناعي فإنه مباح، لأن الأصل فيه الإباحة، ولم يبح من لبس الحرير في الدنيا إلا من كان له حكة لا يتحمل أي مادة من مواد الثياب، لا النيلون ولا القطن ولا الصوف إلا الحرير، فمن به حكة رخص له الشارع في لبس الحرير، هذا مقام. ولذلك تندرج قاعدة تحت هذا الإذن، وهي أن ما نهي عنه من أجل الوسيلة فإنه يباح للحاجة. ولما كان لبس الحرير وسيلة للتكبر كذا، فإن الحاجة أباحته. نظير ذلك النظر للمرأة الأجنبية، الأصل فيه أنه محرم إلا إذا كان وسيلة لغاية شرعية، كما لو نظر إليها في الخطبة، فهمت؟ فما كان تحريمه، هذه القاعدة الشرعية تقول: ما كان تحريمه تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيحه. طيب، كذلك مقام آخر: يجوز لبس الحرير إذا التقى الصفان في ساحات القتال، فقد أجاز الشرع لبس الحرير والتختم أو اتخاذ السيف من الذهب أو الفضة أو المنطقة التي تحيط بالبطن، هذا أيضا جائز لأنه لإخافة العدو ولا يطؤون وإغاظته، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. حلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، والكلام عن أهل الجنة. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وهذا يدل على أنهم كانوا في هذه الدنيا في حزن وحزن، وأنهم كانوا يعانون ما كتبه عليهم من الابتلاءات والمحن والأوجاع والآلام النفسية والفكرية والجسدية. وهذه الآيات تدل على أنهم لم يكونوا في راحة ولا في سعادة في هذه الدنيا، ولم يكونوا في هناء بل كانوا في عناء، لأنهم قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. إذن هم كانوا في حزن وحزن. إن ربنا لغفور شكور، غفور للذنوب، شكور للأعمال، الذي أحلنا دار المقامة وهي الجنة، وسميت بذلك لأن المقام فيها لا ينقطع. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. النصب هو التعب، واللغوب هو الإعياء، فلا إعياء فيها ولا تعب فيها ولا حزن فيها. وإذا قالوا هذا الكلام دل ذلك على أنهم كانوا في دار موصوفة بهذه الأوصاف، موصوفة بهذه الأوصاف. ما هي هذه الدار؟ هي الدنيا، النصب والتعب والإعياء والكدح والحزن والبكاء والألم والفراق والموت والمصائب والمرض والأوجاع والسهر وكل هذه الأمور التي يعانيها الناس جميعا في الواقع، كلها، حتى الكفار يعانون ولا ما يعانونها؟ ها؟ يعانونها. لكن الفرق بين المؤمنين والكافرين أن المؤمنين قد حققوا الإيمان، وأنهم محتسبون صابرون يبتغون وجه الله سبحانه، فيعوضهم الله عز وجل بذلك في الآخرة. أما أولئك فإنهم لا أجر لهم ولا ثواب لهم عما أصابهم في هذه الدنيا. نقف على هذا إن شاء الله.